وعلى آله الطيبين الطاهرين. علمنا من الدرس السابق أنه لا دليل للمشهور على هذا الحكم، وهو حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. لا يوجد دليل من كتاب أو سنة، واعترفوا بذلك أن دليلهم الإجماع. وحللنا الإجماع صغرى وكبرى، ووجدناهما أيضا كلها طبعا قابلة للنقاش. لكن قبل عرض هذه الوجوه ومناقشتها، نسجل بعض الإشكالات الفنية على هذه الوجوه. مثلا من الإشكالات، يمكن يراجع مصباح الفقاهة للسيوطي، وليراجع دراسات، مو دراسات، هو المكاسب المحرمة للسيد الخميني قدس سره. ذكروا وجوها، لكن أول ما بدأوا بمانعية صفة العبادة لأخذ الأجرة. يعني هم يقولون أنه نحن المانعان المحتملان لأخذ الأجرة، المحرمان لأخذ الأجرة، هم إما صفة الوجوب، يعني لكونه واجبا، أو لكونه عبادة، وأخذ الأجرة ينافي الإخلاص في العبادة. هذين الملاكان اللي يذكران للحرمة. فالمفروض مقتضى الترتيب الفني أن يقدم المانع الأول، وهو صفة الوجوب، ثم المانع الثاني وهو العبادة. لأنهم بعد أن قننوا لماذا الوجوب سبب لحرمة أخذ الأجرة، ذكروا وجوه واحدة منها أن أخذ الأجرة مناف للإخلاص، فقالوا حينئذ أنه إذا أخذ الأجرة مناف للإخلاص فهذا مانع فقط في التعبديات دون التوصليات. التوصليات ما بيها قصد القربة. فمن هذا الوجه الذي ذكروه في مانعية الوجوب انطلقوا، قالوا العداء إذا التعبدية مانعة من أخذ الأجرة، إذن هذا مو بس خاص بالعبادة، هو المستحبات أيضا ما يجوز أخذ الأجرة عليها. شوف، فصار كأنه سبب مستقل، والحال هو بالأصل كان أحد الوجوه المانعة. فالمفروض أنه يقدم مانعية الوجوب ثم يناقش مانعية العبادة، يعني كونه عباديا باعتبار أن هذا أحد الوجوه. هذا مثل بينما تجد في مصباح الفقاهة، في المكاسب المحرمة للسيد الخميني، تجد لا مقدم مانعية العبادة ثم مناقش مانعية الوجوب، والحال هو مانعية العبادة وجه من وجوه مانعية الوجوب. لذلك شوف فخر المحققين ابن العلامة فصل في الحرمة بين التعبديات والتوصليات. ليش؟ لأن عنده وجه للمنع من أخذ الأجرة، وهو أن أخذ الأجرة مناف للإخلاص، فإذا لا يجوز أخذ الأجرة. لكنه رأى أن هذا المانع خاص في التعبديات، فقال بالتفصيل بين التعبديات فلا يجوز أخذ الأجرة، والتوصليات فيجوز. فإذا من نشأ مانعية العبادة لأخذ الأجرة؟ من مانعية الوجوب، ذلك هو الأصل. هذا مثل إشكال فني. إشكال فني أيضا الآخر اللي وجدناه في المصادر، وهو تداخل الإشكالات وأجوبتها. يذكر إشكالا ولما يريد أن يوجه بوجه ينطبق على إشكال آخر، أو يذكر إشكالا وهو بالدقة يتحلل إلى عدة إشكالات، أو يذكر جوابا وهو يصلح لعدة أجوبة. هذا في كلام الشيخ الأنصاري خصوصا في المكاسب، أيضا له أمثلة ربما سنشير إليها. فأيضا ما أفرزت الوجوه، ما حللت كما سنقوم إن شاء الله تعالى، نحن راح سنفرزها ونفرز كل وجه، ملاك ما هو، جوابه ما هو. أما في المصادر تجد متداخل، يذكر جوابا للإشكال والجواب يصلح على إشكال آخر المفروض يحرر، أو يمكن أن يتحلل إلى عدة إشكالات وعدة أجوبة. هذه قلنا إشكالات فنية، لكن الإشكال الفني الرئيسي اللي نريد أن نتناوله ونجعله هو الإطار العام لبحث هذه المسألة، أنهم عرضوا عدة وجوه واختار كل منهم طبعا ما يراه مناسبا من دون تصنيف هذه الموانع إلى موانع ذاتية وعرضية. هذه الوجوه المانعة من أخذ الأجرة اللي ذكروها تقدر تدخل مصادر وترى ذلك، لم يصنفوها إلى موانع ذاتية وإلى موانع عرضية. ثمرة ترتب على ذلك، لا تقل أنهما أخو، كلاهما هم مانعان، أي واحد منهم يتم هو مانع عن أخذ الأجرة ومحرم، لا لا، يوجد، تظهر الثمرة. لذلك قلنا وتظهر الثمرة في إذن خلنا نسجل أصل الإشكال حتى. فالآن إذن كلامنا الآن قربنا الفكرة، تقريب المنع على مقتضى القواعد، هذا العنوان الآن. وعلى أي حال فإنه لما لم يجد الأصحاب نصوصا تدل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، حاولوا تخريج القول على القواعد بوجوه تعرضت للنقض والإبرام. وقبل عرضها ومناقشتها يسجل على طريقة عرضها عدة إشكالات فنية ذكرنا جملة منها كهامش، أهمها هذا اللي نريد أن نطرحه هنا، أهمها أنهم عرضوا عدة وجوه واختار كل منهم ما يراه من دون تصنيف إلى موانع ذاتية وعرضية. وتظهر الثمرة في التمييز بين مقتضى القاعدة والاستثناء، هذه الثمرة مع التمييز للمون. فإذا كان المانع ذاتيا يعني هو الواجب بذاته يكون السبب للحرمة، لا لأمر عارض عليه، خلنا نفتهم لماذا يحرم الأجرة على الواجبات، هل لأنه واجب أم لا، كونه واجبا أوجب طروع شيء عليه حرم أخذ الأجرة، هذا علينا أن نفهم هذا. ثمرة قلنا أنه راح نميز بين مقتضى القاعدة والاستثناء. فإذا كان المانع ذاتيا فيكون الأصل ومقتضى القاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات بشكل مطلق، وأما إذا كان المانع عرضيا فإن الأصل يكون هو الجواز ولا يحرم أخذ الأجرة إلا إذا دل الدليل عليها. هذه ثمرة إذن مهمة، إذن إذا المانع وسبب الحرمة ذاتي خلص، إذن نؤسس نقول القاعدة في الواجبات والأصل في الواجبات حرمة أخذ الأجر، يبقى إذا لقينا مورد هنا وهناك يجوز كالواجبات النظامية مثل معالجة الطبيب، فكنت تبين لي فلسفة هذا شلون جاز على خلاف القاعدة، هذا إذا كان المانع ذاتي. أما إذا المانع عرضي يعني إذن الأصل لا يقتضي الحرمة في الواجبات، بقد قل لي مو أكو واجبات ثبت حرمته كتجهيز الميت ودفنه، حينئذ نطالبك بالدليل على هذا الاستثناء، ما هو الدليل على حرمة، شوف ايش قد فرق مهم. اذا فرقنا بين كون المانع ذاتي حتى اؤسس ما هو مقتضى القاعدة والاصل، واعرف من هو الاستثناء، الجواز استثناء لو الحرمة استثناء، هذا من تعرفه بعد ان تؤسس الاصل في المسألة، وحتى حينئذ تعرف ما هو الدليل على هذا الاستثناء. إذن هذا إشكال رغم أنه في ظاهره فني على أساس تصنيف موانع، بينما هم تراجع المصادر أدرجوها سوية الموانع، لا هذا وإن كان ظاهره فنيا إلا لأنه يؤثر في حقيقة الحكم في المسألة وجوهرها كما بينا بالثمرة بيانه. فنبين هاي شنو هالمطروحة هذه، بيانه إن مقتضى التحقيق تصنيف الموانع المحتملة عن أخذ الأجرة إلى صنفين، الأول الموانع الذاتية، ونبحث فيها ما يفسر مانعية نفس صفة الوجوب، هاي معنى الذاتية، عن أخذ الأجرة باعتبار أن عنوان المسألة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، فالمانع من أخذ الأجرة كونه واجبا لا غير، هو عنوان مسألتكم، لما تقول حرمة أخذ الأجرة على الواجبات يعني لأنه واجب يحرم أخذ الأجرة، يعني أن صفة الوجوب بذاتها مانعة ومحرمة لأخذ العجل. هذا إذا ثبت أن المانع ذاتي بحسب الوجوه اللي نستعرضها. فإذا ثبت مانعية صفة الوجوه فحينئذ يقال بعدم الجواز مطلقا، هكذا المفروض، أنه ما دام صفة الوجوب بذاتها مانعة إذن كل واجب يحرم أخذ الأجر عليه، لأن ملاك الحرمة وهو الوجوب موجود فيه، لأن ملاك الحرمة ذاتي وهي صفة الوجوب. وإن لم تثبت المانعية الذاتية، أي أن الوجوب لا يقتضي بذاته حرمة أخذ الأجر، ويكون الأصل عدم الحرمة، حينئذ يأتي البحث في الصنف الثاني وهو الموانع العرضية. شنو موانع العرض؟ نشرح الآن. الثاني إذن الموانع العرضية، كقيام الدليل التعبدي من إجماع ونحوه على الحرمة. الواجب بذاته لا يقتضي الحرمة، بس دل دليل من إجماع من نص من أي شيء على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، هذا شيء عرضي. نفس الوجوب ليس مانعا، بس خذ دل الدليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، هذا مانع عرضي، مو نفس الوجوب يقتضي. هاي أمثلة الموانع العرضية. أو ممكن كقيام الدليل التعبدي، هذا مثال الموانع العرضية. أو وجود عناوين في الواجب تمنع من أخذ الأجرة، ككونه تعبديا وإن صفة العبادية مانعة، لذا قال بعضهم كفخر المحققين بالتفصيل بين التعبد والتوصل. هذا مثال آخر للمانع العرض، أنه هو كواجب بذاته ما يمنع من أخذ الأجر، بس لكونه تعبديا طرأت عليه صفة كونه تعبديا، والتعبدية مشروط بقصد القربة، وأخذ الأجر مناف لقصد القربة لإخلاص، راح يصير قصده أخذ الأجر، فما راح يتحقق شرط صحة الفعل المستأجر عليه وهو كونه عباديا، فما راح يصير إذن وفاء بمقتضى عقد الإجارة، فحرمت الأجرة لهذه الجهة وهي جهة عرضية. فإذا هكذا شوف المانع عرضي، إذن خلينا لعد نقول بالتفصيل أنه فقط التعبديات يحرم أخذ الأجرة، مو كل واجب كما عنونوه. شوف هذا مثال آخر للمانع العرضي وهو كونه تعبدي. بعد مثال آخر، أو كظهور دليل الوجوب في كونه مجانيا، ما عندنا حكم مطلق لكل الواجبات أنه يجوز أو لا يجوز، بس فد وجوب كوجوب تجهيز الميت ودفنه دل دليله هو خاصة على أن هذا الفعل يجب أن يؤتى به مجانا، لأن من حق المسلم على أخيه أن يكرمه حيا وميتا ويحفظ حرمته. فهذا إذن المسلم لما يدفن أخاه المسلم إنما يرجع له حقا ويسترد حقا من حقوقه، فكيف يأخذ أجرة على حقه؟ هذا شوف استظهرناه من نفس دليل الوجوب، فهو خاص بهذا المورد. وإلا الواجب بذاته هل يقتضي الحرمة؟ لا ما يقتضي الحرمة، بس هو هذا المورد هو دل دليله على حرمة أخذ الأجرة على هذا الواجب. هذا إذن الفكرة التي أردنا طرحها، وهذا يعني أنه في أي مورد لم يثبت وجود المانع، وهي أكثر الواجبات طبعا ما دل دليلها على الحرمة من أخذ الأجرة، فإن الأصل فيه الجواز. شو من إشكال فني أسسنا قاعدة مهمة في المسألة. إذن إذا كان المانع مو ذاتي، سبب الحرمة لأخذ الأجر على الواجبات مو ذاتي وإنما عرضي بسبب هالأمور الطارئة، إذن يكون الأصل وجواز أخذ الأجر على الواجبات إلا إذا دل دليل على الحرمة. وكم واجب أنت عندك بالله بهن دليلهن يدل على حرمة أخذ الأجر فيها، راح تتحدد بهذا النقط، وليس كما طرحه المشهور والدعية الإجماع عليه من حرمة أخذ الأجر على الواجب. إذن الآن هذا الإشكال الفني اللي رأيناه يؤسس للأصل في المسألة وليس مجرد إشكال فني، لا، إشكال مضموني أيضا. الآن ندخل في الصنف الأول. الصنف الأول الموانع الذاتية، بعد أن عرفنا شنو معنى المانع الذاتي وشنو معنى المانع العرضي. إذن خلينا الآن نستعرض هذه الموانع. يعني موانع، يعني ملاكات الحرم، تقريبات التي قيلت للمانعية وللحرمة، ونراها أنها هل هي تامة أم لا. الصنف الأول إذن الموانع الذاتية، وقد قيلت فيها عدة تقريبات، لعل ثلاثة أو أربعة منها هي للشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. الأول من هذه التقريبات أن التنافي بين صفة الوجوب وتمليك الفعل بالإجارة ذاتي، وهذا عنوان الموانع الذاتية، لأن وجوب الفعل يعني ملكيته لله تبارك وتعالى ويخرج عن ملك الأجير، فكيف يملكه للمستأجر بمقتضى عقد الإجارة؟ هذا أقرب لكم الفكرة. شوف النص اللي يذكر هذا. إذا نشوف هذا المانع الأول بعد تصنيف المانع ذاتي، شنو معنى واجب؟ يعني الله تعالى ملك هذا الفعل في ذمة المكلف، زين، فهذا إذن الفعل ما بقى مملوك للمكلف الأجير، فكيف يعقد عقد إجارة مع آخر ويأخذ أجرة؟ هو شنو هي الإجارة؟ تمليك فعل مقابل عوض معين، زين، من هذا الأجير يملك فعل مقابل أجرة، غير يكون هو مالك لهذا الفعل. زين، الله تعالى لما أوجب هذا العمل على المكلف، هذا ملكية هذا الفعل خرجت من الأجير وأصبحت ملكيتها لله تعالى، فكيف يملكها هذا الأجير للمستأجر مقابل؟ شوف هذا سبب ذاتي. فإذا المنافات والممانعة ذاتية في الواجبات، هذا الأول. هذه الفكرة وجدناها عند المحقق الأردبيلي والشيخ كاشف الغطاء، قلنا في شرحه على القواعد. قال المحقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان، قال: إنه لما استحق فعله لله لغير غرض آخر يحرم عليه فعله لذلك الغرض. هذا الفعل استحق فعله لله لا لشيء آخر، سواء أجرة أو أي شيء آخر، فإذن كيف يملكه لغيره؟ شوف تعبير أردبيل: إنه لما استحق فعله لله، هذا الواجب أصبح مستحق لله، هذا ما له سلطة عليه، لغير غرض آخر سواء أجرة أو أي شيء، يحرم عليه فعله لذلك الغرض الآخر. مو مالتك هذا حتى تأخذ عوض عليه وتملك للمستأجر. هذا المحقق. كاشف الغطاء قال: لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا. هذا الفعل الواجب عليك أصبح مملوكا أو مستحقا، يعني مملوكا لله تعالى أو مستحقا، مثل ما شفنا تجهيز الميت، هذا حق لغيرك، حق فاستحقاق، هذا تنوع بالتعبير، لأن المملوك مالكية الفعل لله تعالى، والمستحق كما ذكرنا أن وجوب تجهيز الميت هو فعل مستحق للمسلمين بعضهم على بعض. فإذن هذا باختصار عند كاشف الغطاء، قال: لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا. هذا إذا مملوك لله أو مستحقا لغير هذا الأجير من المسلمين، كيف يملكه بعد مقتضى عقد الإجارة؟ هذا الوجه الأول الذاتي. الشيخ الأنصاري قدس سره وصف في المكاسب هذا الوجه بأنه أقوى الوجوه. قال قدس سره في توضيحه، إذن الآن نحن وضحنا أصل الوجه، بس أيضا نمشي مع الشيخ الأنصاري، لأن قال هذا أقوى الوجوه التي قيلت. قال في توضيحه في المكاسب: إن الذي يقابل إن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر، صح؟ حتى يملكه المستأجر في مقابل تمليكه المال إياه. صحيح؟ يعني مقدمة صحيحة قلنا لها صحيحة. لابد أن يكون الفعل اللي يريد الأجير يعطي مقابل الأجرة لابد أن يكون مملوكا له. فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه كما هو فرض المسألة، فيصير نظير العمل المملوك للغير. هذا بعد ما عاد مملوك للأجير حتى يملك للمستأجر، هذا صار مملوك لله تعالى أو مستحق لغيره من المسلمين. فإذا كيف تملكه بمقتضى عقد الإجارة؟ فيصير نظير العمل المملوك للغير. يجوز لك أنت عمل مملوك للغير تملكه مرة ثانية لآخر؟ ما يجوز. ذلك يذكر مثال يقول: ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجوز له أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل؟ وما يصير إذا أجر نفسه لعمل وأخذ الأجر عليه، وما يصير نفس العمل بعدها يؤجره ويأخذ أجر عليه، هذا العمل صار مملوك للغير، فكيف يجري عليه عقد إجارة ثاني ويأخذ؟ يقول هاي مثل إذن الواجبات أصبحت مملوكة للغير، كيف تؤجرها إذن وتأخذ عوضا عليها؟ شوف، ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجوز له أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل؟ وليس إلا لماذا هذا ما يجوز؟ قال: وليس إلا لأن الفعل صار مستحقا للأول ومملوكا له، محل الفرض يعني مملوك لله تعالى صار واجب، فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر مع فرض بقائه على ملك الأول. خرج من ملكه، كيف تملكه بعوض؟ يقول: وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير مثل دفن الميت وتجهيزه، هذا حق للغير، حق للمسلمين بعضهم على بعض، كيف أنت تأخذ أجرة عليه؟ وأخذ الأجرة يعني أنك تملكه للمستأجر، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث أن حاصل الإيجاب أي جعله واجبا هنا جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي فلا يستحقها غيره ثانيا. واضح إذن بعد؟ لكن الشيخ الأنصاري أجابه قدس سره عليه، وهذا كله في المكاسب على الطبعة هاي الموسوعة الكاملة المجلد الثاني من المكاسب، يعني الجزء 15، شغلنا الآن راح يصير بهذا المصدر، جزء 15 من الموسوعة الكاملة اللي هو الثاني من المكاسب صفحة 130. بعد أن قرب هذا تقريب الشيخ الأنصاري للاستدلال أجاب عليه، قال قدس سره في جواب هذا: ولكن الإنصاف أن هذا الواجه لا يخلو عن الخدشة لإمكان منع المنافات بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل وبين استحقاق المستأجر له، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدم وتملكه الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه. قال: صار عندكم خلط أنت، وأوهمكم وحدة اللفظ، وحدة التعبير. إحنا لما نقول أن هذا الواجب أو هذا الفعل أوجبه الله تعالى، فصار الله تعالى مالكا لهذا الفعل في ذمة هذا الشخص اللي هو الأجير نفترض، فأنتوا هذا التمليك من غير سنخ، هذا التمليك اللي يقع عليه الإجارة بين الآدمين، هذا نسميه تمليك، بس هو في الحقيقة طلب إيجاب للفعل، بينما هذا اللي يقع بين الأجير والمستأجر هذا تملك وتمليك، صح، تمليك للفعل مقابل تملك الأجرة، فهذا طلب وتمليك ولا توجد منافاة بين الطلب والتمليك. هذا ليس كمثالك الذي ذكرت، ذاك فعلا منافاة بين التمليكين شخص لما استأجر على فعل صار المستأجر مالكا للفعل في ذمة الأجير، فما لحق هذا الأجير بعد يأجر مرة ثانية لمستأجر آخر، لأن هذا صار تمليكين على موضوع واحد في زمان ما يصير. أما نحن مسألة ليست كذلك، إنما الآن دي يصير المنافات المدعات مو بين تمليكين، بين طلب وتمليك. إيجاب الفعل على المكلف هو طلب وإيجاب وليس تمليكا بالمعنى هذا التمليك الاعتباري الذي نذكره. فصار يعني يقول توهم عندكم شيخ الأنصاري، توهم صار عندكم بالتعبير، لأن رأيتم أننا نقول أن الله ملك هذا الفعل على العابد، فقلتم هذه اللعدة إذا ملك شلون يملك هذا مرة، هذا مو تمليك بالمعنى الاعتباري الذي نتداوله، هذا طلب ولا منافاة بين الطلب وبين التمليك. فهذا إذن وجهكم مردود، واضح رد الشيخ الأنصاري؟ لذلك قلت في توضيحه، توضيحه أن ملكية الواجب لله تعالى في ذمة المكلف بمعنى إلزامه بالإتيان بالفعل واستحقاق العقوبة على تركه، وهذا لا ينافي تمليك الفعل لشخص آخر، بل هو من قبيل تعدد أسباب الوجوب. هذا الفعل صار له سببان للوجوب، سبب لطلبه من الله تعالى، وسبب لأنه صار الذمت مشغولة بعقد إجارة يجب الوفاء به. هذا من باب تعدد الأسباب، التوضيح الذي أحببنا يعني أن نوضح كلام الشيخ الأنصاري. فماكو منافاة، هذا التمليك ليس تمليكا اعتباريا حتى يتنافى، إنما هو طلب وإيجاب، بل هو من قبيل تعدد أسباب الوجوب، نظير ما أجمع عليه من جواز نذر الواجب والحلف عليه وأمر الوالد والسيد به وجعله شرطا في عقد اللازم. هاي مو كلها موارد تلتزمون بها، لو شخص نذر أن يؤدي الواجب الفلاني صحيح نذره زين، فهذا شنو أكو منافاة الآن؟ لا، ما تعدد أسباب، هذا بدل ما كان سبب الوجوب واحد عليه وهو كون الفعل واجبا صار سببان لازم يؤديه لأنه واجب ولأنه وفاء بالنذر، أو لو حلف على فعل واجب يصح الحلف لو لا يصح الحلف، شاكو منافاة؟ لا، وإنما صار سببان لفعل واحد، شنو المانع؟ أو لو أمر الأب بفعل واجب، أو لو أمر السيد، أو لو جعلتم الواجب شرطا في عقد لازم، بعتك هذا بشرط أن تصلي الفرائض الخمس في أوقاتها، بيها إشكال هذا الشرط؟ لا، زي مواجب هذا الفعل، شنو المانع؟ صار تعدد أسباب على فعل واحد، صاروا سببين للوجوب لأداء الفعل، شو هذا مثله؟ تعدد أسباب. وإنما هذا ما زلنا في التوضيح، وإنما تتحقق المنافاة لو كان التملك على نحو الملكية الاعتبارية، لو كان تملك الله تعالى للفعل هذا على نحو الملكية المتداولة بيننا، وهذه لا تحصل بإيجاب الفعل على المكلف كما هو واضح. فإذا نقدر نلخص بأنه هذا اشتباه توهم منشأه وحدة التعبير، هنا نقول ملكية هنا نقول ملكية، لكن ملكية الله تعالى للواجب في ذمة الإنسان ليست على نحو هذه الملكية حتى تقول ما يصير ملكيتين تجتمعان في مورد واحد، وإنما هو طلب ووجوب. أقول تعليق على جواب الشيخ الأنصاري، أقول هذا الجواب غير كافي، لأن عدم المنافاة ليس منشأها كون الأول وهو الوجوب طلبا من الشارع المقدس والثاني تمليك لإمكان وقوع المنافاة بينهما. جواب الشيخ الأنصاري ماذا كان؟ قال أنه هذا مو تمليك، هذا طلب إيجاب، والتمليك لعقد الإجارة تمليك، ولا منافاة بين طلب وتمليك، هذا مو تمليك وجوب الفعل، هذا إيجاب وطلب. فجوابنا هذا، أقول أنه جعل سر وملاك عدم المنافات كون هذا طلب وهذا تمليك، هذا غير تام وغير كافٍ. لمو هو هذا السبب؟ أقدر أجيب لك مورد تحصل بها منافات بين طلب وتمليك. فإذا هذا الذي جعلته ملاك شيخ الأنصاري للحرمة ليس هو الملاك. شوف هذا في جوابنا، قلنا هذا الجواب غير كافٍ لأن عدم المنافات ليس منشأها كما قال الشيخ الأنصاري، كون الأول وهو الوجوب طلبا من الشارع المقدس والثاني تمليك لإمكان وقوع المنافات بينهما، كما لو استأجر شخصا للعمل من الزوال إلى الغروب فإنه لا يملك عليه الوقت الكافي لأداء صلاتي الظهرين أو صلاة الكسوف إن حصلت في وقت العمل. فإذا يحصل وتحصل المنافات بين الطلب والتمليك. الآن لو شخص أجر شخصا آخر من الزوال إلى الغروب وأراد هذا الشخص الأجير أن يؤدي الصلاة، يعني تمام الوقت يستوعب هذا الأجر، فوت الصلاة الأدائية، هل للمستأجر أن يمنع يقول له لا أنا مأجرك من الزوال إلى الغروب ما يصير تصلي لي، أنا هذا تأخذ من الوقت المستأجرك عليه؟ لا، ما له حق، ما له حق، هذا وقت لله تعالى ويؤدي الواجب به ولا يكون نقضا للإجارة. زين، هذا مو طلب وهو وجوب صلاتي الظهرين من الله تعالى وتمليك وحصلت منافات بين الطلب وبين التمليك. فإذن هذا الذي جعله الشيخ الأنصاري أنه قال هو هذا لا مو هذا سر، لأننا الآن قدمنا لك مثال على أن الطلب يمكن أن يتنافى مع التمليك كما في هذا المثال. والصحيح إذن ما هو العد سر المنافات؟ والصحيح أن المناط في حصول المنافات وعدم حصولها كون تمليك المستأجر للعمل في طول طلب الشارع واستحقاقه وعدمه، هذا هو السر، ليس لأن هذا طلب وهذا تمليك. قل لي أن طلب أو التمليك اللي يحصل بعقد الإجارة في طول طلب المولى لو مو في طوله، فهنا إنما حصلت منافات بين طلب صلاة الظهرين وعقد الإجارة لأنه هذا صار في عرضه ما صار في طوله، يريد يصلي وأنت تقول لا الوقت كله بين الظهر والمغرب أنا قد ملكته عليك في ذمتك ما لك حق تصلي، صارت منافات صار في عرضه، لكن لو كان في طوله لكان ماكو منافات. هذا إذن هو السر. والصحيح أن المناط في حصول المنافات وعدمه كون تمليك المستأجر للعمل في طول طلب الشارع واستحقاقه وعدمه، هذا قل لي في طول لو مو في طول هذا. فعدم حصول المنافات في المقام لأن الشارع المقدس طلب إيجاد هذا العمل في الخارج لله تعالى والمستأجر طلب ذلك أيضا، هذا الشخص لما استأجر على أن يؤدي واجبا فالله تعالى طلب امتثال هذا الواجب والمستأجر هم طلب امتثال هذا الواجب، ما رأى شيئا آخر، فلذلك حصلت عدم المنافات. مو لما قاله الشيخ الأنصاري من أن هذا طلب وهذا تمليك ولا منافات بين الطلب والتمليك، لا، شفنا هذا مو سر كافي هذا، وإنما حصلت عدم المنافات لأنه في طوله، الله تعالى أراد من العبد أن يمتثل هذا الواجب والمكلف أيضا بمقتضى عقد الإجارة هم أريد منه أن يمتثل هذا الواجب، صار في طوله، فلذلك ماكو مشكلة وماكو منافات. فلو افترضنا أن المستأجر أراد في عقد الإجارة شيئا مو في طول الواجب في عرضه لكان تحصل المنافات. فهذا إذن السر في أنه عدم المنافات. يعني نحن متفقون مع الشيخ الأنصاري على أن هذا الوجه الأول اللي صار تشعب الآن بالكلام، الوجه الأول اللي قال يوجد منافات ذاتية بين كونه واجبا وكونه مستأجرا عليه. لا، ماكو منافات ذاتية، لكن هذا متفقين مع الشيخ. لكن هل عدم المنافات، يقول الشيخ الأنصاري أن من شاءها كون الوجوب طلب والإجارة تمليك، ولا منافات بين الطلب والتمليك؟ نحن نقول لا، عدم المنافات لأن إجا هو منسجم وياه، هو الله تعالى أراد هذا الواجب والمستأجر هم أراد هذا الواجب، ما صارت منافات. فلو فرض أن المستأجر أراد شيئا على خلاف لا ما تحقق هذا. لذلك قلنا فعدم حصول المنافات في المقام لأن الشارع المقدس طلب إيجاد هذا العمل في الخارج لله تعالى، مو افترضنا واجب هو، والمستأجر طلب ذلك أيضا، خلص إذن منسجمين في طوله. كما لو قال الوالد لابنه صل لله تعالى، فهنا الصلاة مطلوبة لله تعالى، وهي بعنوان كونها مطلوبة لله تعالى مطلوبة للوالد، فصارت في طوله. وبعد أكثر احنا خلينا ما نبتعد عن مسألتنا، الأمر بالمعروف عن المنكر. أنا مثل لو شخص الآن أمر شخصا بالأمر، أمره بالمعروف، هذا الأمر يأتي منسجما مع أمر الله تعالى، هو الله تعالى طلب منه أن يفعل المعروف، والآمر بالمعروف أيضا أراد منه أن يفعل هذا المعروف، فطلب منسجم إذن مع طلب التعامل، ماكو منافع. قلنا كما لو قال الوالد لابنه صل لله تعالى، فإن الصلاة مطلوبة لله تعالى باعتبار واجب، وهي بعنوان كونها مطلوبة لله تعالى مطلوبة للوالد، ومثالها الشرعي ما نحن فيه من مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف وهو طلب من قبل الآمر لا ينافي طلب الفعل من الله تعالى بل منسجم معه، ولو فرض كونهما في عرض واحد. شوف ده يجيب لك المنافات هنا سر مالك. ولو فرض كونهما في عرض واحد كما لو قال المستأجر اجعل الفعل الواجب لي، حصلت المنافات لعدم إمكان الإتيان بالفعل بداعيين مختلفين في عرض واحد. وإن كان استحقاق الله تعالى له من باب الطلب واستحقاق المستأجر من باب التمليك، رغم هنا طلب وتمليك. هذه الصلاة لو قال المستأجر أجرتك على أن تصلي لي، حصلت منافع رغم طلب وتمليك، لأن الله يريدها أن تكون له والمستأجر يريدها أن تكون له، وما يصير داعيين مختلفين على مطلوب واحد، حصلت المنافع لأنه ما أجى تمليك في طول الطلب وإنما جاء في عرضه. إذن هذا هو السر في عدم المنافع. السيد اليزدي قدس سره طبعا في شرحه على المكاسب علق على هذا الجواب من الشيخ أو على هذا الوجه أصلا، قال لا يعتبر، وأجاب السيد اليزدي قدس سره بقوله لا يعتبر في متعلق الإجارة كونه مملوكا للمؤجر، بل اللازم أن يكون مما يمكنه تمليكه، وإن لم يكن مملوكا له فعلا ولا مملوكا لمن له عليه ولاية، فإن عمل الحر ليس مملوكا لنفسه ومع ذلك يجوز له أن يملكه. سيدي يزيد في العروة أجاب عن أصل إشكال. أنت هنا من أقصد أصل الوجه الأول للمانعية، ويقول أن هذا مملوك فكيف يملكه؟ سيد اليزدي يقول وما يشترط في الفعل الذي تستأجر عليه أن يكون مملوكا لك، فهذا سالب بانتفاء الموضوع وجهك الأول هذا، لأنه لا يشترط في الفعل، وإنما يكفي ماذا؟ أن تكون قادرا على تمليكه للمستأجر. قال لذلك عمل الحر، منقول لا يملك عمل الحر، فالحر لا يملك عمله لكنه يصح أن يستأجر عليه. لماذا؟ لأنه قادر على تمليكه للمستأجر. فقال إذن أصلا هو افتراضكم خنقول لا أساس له، لأنه لا يشترط في الأجير أن يكون مالكا للفعل، وإنما حتى تجي وتقول زين هذا شلون ملكين راح يجتمعون، وما يشترط فيه أن يكون مملوك، فحينئذ لا يعتبر ذلك كما قلنا، فإن عمل الحر ليس مملوكا لنفسه، ومع ذلك يجوز له أن يملك. لكن طبعا أيضا الجواب كما ترى ليس تاما، يعني ما ينفع هذا الجواب من السيد اليزدي، لأنه يدعي المستدل أنه غير قادر حتى على تمليكه لأنه أصبح مملوكا للغير. فالمستدل هنا يقول أنه هذا مو بس ليس مالكا، لا ولا يتمكن من تمليكه لأنه أصبح للغير. فإذن ذلك الجواب الذي ذكرناه للشيخ الأنصاري وعلقناه عليه. هذا إذن الوجه الأول أو سميناه المانع الأول من الموانع الذاتية، وهو أنه توجد منافاة ذاتية بين الوجوب والتمليك بعقد الإيجار. الثاني المانع الذاتي الثاني، وهو أيضا للشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، قال إن الإجارة لو تعلقت به أي الواجب، أي كنت الوجوه طبعا ناقلها أنا من الجواهر، والجوارة ما قايل أنها لكشف الغطاء، لكاشف الغطاء، فكنت أنا متعاطي وياها على أنها لصاحب الجوار، لأن ذاكرها بالنص هاي الوجوه. بعدين علمت يعني على، ما كان عندي شرح القواعد، بس طلبت أدي أشوف ووجدت أن هذه الوجوه فهي فائدة أن ترجع للمصدر الأصلي قدر الإمكان. لا أدعي تقدر كل المصادر توفرها عندك، بس طبعا ترجع للمصدر الأصلي أكيد أفضل. لأن هاي الوجوه ذاكرها، وأنا كنت ناقلها من صاحب الجواهر مجلد 22، بعدين لا رجعت للنص الأصلي من شرح القواعد لكاشف الغطاء وبدأنا نتعاطى وياه. إذن هذا هو الوجه الثاني، وهو أيضا للشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، قال إن الإجارة لو تعلقت به أي الواجب كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم على نحو سلطان الملاك، وكان له الإبراء والإقالة والتأجيل، وكان للأجير قدرة على التسليم، وفي الواجب يمتنع ذلك، فإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله. تكملة القصيدة مال كاشف الغطاء بهذا البيت، يعني أنه نحن نعلم أنه شخص إذا ملك بموجب عقد الإجارة على آخر فعلا، أي فعل، فصار مالكا لذلك الفعل، يستطيع أن يقيل الأجير، مو صحيح؟ يستطيع أن يبرئ ذمة الأجير، يستطيع أن الأجير يستطيع أن يسلم الفعل إلى المستأجر، مو ذني لوازم لعقد الإجارة لو لا. زين هذا هنا المستأجر يقدر يبرئ الأجير من ذمة هذا من هذا الواجب؟ لا. يقدر يقيل من هذا الواجب؟ لا. يقدر يسقط الهيئة؟ لا. يقدر يأجل الهيئة؟ لا. الأجير يقدر ما يسلم هذا الفعل أم لا؟ واجب يجب عليه أن يؤدي. قال إذن كل لوازم عقد الإجارة ما موجود، فإذن هذا راح يكون عقد الإجارة باطل، لا يوجد شيء مما يتطلبه عقد الإجارة ومن لوازم عقد الإجارة. واضح إذن هذا المانع الثاني، أعيد نصه حتى تطبقون الشرح. إن الإجارة لو تعلقت به أي الواجب، يقول هذا له لوازم وآثار، خلنا نشوفه موجود ولا لا، كان للمستأجر سلطان عليه، صار مالك في الإيجاد والعدم على نحو سلطان الملاك، وكان له الإبراء من الفعل والإقالة والتأجيل، وكان للأجير قدرة على التسليم أو عدم التسليم. وفي الواجب يمتنع ذلك كله، المستأجير لا يجوز له أن يبرئ ذمة الأجير، مو كفى واجب هذا، وليس له أن يؤجله، وليس له أن يقيله، ولا للأجير هم أن يمتنع يسلم أو ما يسلم، مو كفى. فوين عقد الإجارة إذن الذي تزعمون صحته؟ ورد صاحب الجواهر، قلنا إذن هذا الوجه لكشف الغطاء، رد صاحب الجواهر عليه بأن السلطان من حيث الإجارة بالإبراء والإقالة ونحوهما متحقق هنا، والأجير له قدرة على التسليم في الواجبات التي تعتبر فيها النية. يقول إيه، وهو كذلك، هاي الآثار كلها موجودة، ليش تقول يمتنع ذلك؟ لا، هاي الآثار كلها موجودة، شلون تقول يمتنع كل هذا؟ هذا جواب صعب الجواب، فيحتاج أن نتدخل لبيانه، بيانه، بيان رد صاحب الجواب. إن هذه الاستحقاقات، هذا بيان لرد صاحب الجواب، إن هذه الاستحقاقات التي تقتضيها الإجارة موجودة، وللمستأجر الإقالة والإبراء والتأجيل وسائر الحقوق الأخرى اللي افترضتها يا كاشف الغطاء. لكن نكتة وين؟ فإذا أقال أو أبرأ انتفى وجوب الوفاء من حيث الإجارة، أي إسقاط الحقوق اللازمة من جهة الإجارة، أما بقاء العمل في ذمة المكلف فهو من حيث الوجوب الشرعي، وهذا شيء آخر. قال له نعم يا كاشف الغطاء، كما تقول كل ذن الحقوق موجودة، من حق المستأجر أن يبرئ ذمة هذا، لكن يبرأ ذمة منه كلازم لمقتضى عقد الإجارة، يبقى هو ذمته مشغولة من جهة الوجوب الشرعي، هذا شيء آخر. ففعلا إذن الآثار مال عقد الإجارة موجودة، من حق المستأجر أن يبرئ ذمة الأجير أو أن يقيله أن يؤجله، كل الآثار اللي طلبتها موجودة. يبقى نعم أنت في ذينك تقول لا، مو هذا ملزم أن يؤدي، ما يفيد الإقال، إيه هذا ملزم من جهة أخرى لكون ذمته مشغولة به، وإلا من جهة عقد الإجارة هو صح الإبراء وصحة الإقالة. هذا إذن رد صاحب الجواهر. مضافا إلى رد صاحب الجواهر، مضافا إلى ما اعترف به المستدل من اختصاصه على كل وقت، يبدو الوقت الله يسر، نتركه للدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.